أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. هنا صور من النزاع يتحدث عن حكمها. أولاها أن يختلفا في القيمة وقت العقد. مثلا لو اشتريت منك الكتاب بعشرة دراهم وقيمة الكتاب الآن بعد العقد مثلا بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين هي أيضا عشرة دراهم، لكن أنا أدعي وأقول عندما وقع العقد قبل ساعة أو يوم كانت القيمة ثمانية دراهم، الذي يرجع إلى دعوى أنك بعتني ما قيمته ثمانية بعشرة بزيادة يعني غبنا ولي الخيار، وأنت تقول كانت القيمة عند العقد أيضا عشرة دراهم كما هي الآن. وبعبارة أخرى أنا أدعي الخيار وأنت تدعي العدم، هذا، وأنا أدعي أن القيمة التي هي الآن بالفعل موجودة وهي عشرة هي متغيرة لم تكن كذلك، وأنت تقول كانت كذلك ولا تغير. وفي الموردين كلامي خلاف الأصل وكلامك أنت البائع على الأصل، لأن الأصل أولا اللزوم في العقد، أصالة اللزوم التي حققت في مباحث البيع، أوفوا بالعقود وأمثال ذلك. ومن يدعي الخيار وهو المشتري هنا يدعي خلاف هذا الأصل. ثانيا يدعي التغير والأصل عدم التغير، لأن التغير أمر حادث مسبوق بالعدم، التغير يكون بعد أن لم يكن، واضح؟ هل كان أو لا؟ الأصل عدمه، هذا في تصويره إجمالا، وإلا في الصور كلها الآتية قد يقال في إجراء أصالة التغير إشكال، وأن تكون أصلا مثبتا. في الصورة الأخيرة سأشير إليه لأنه ذكره في المتن، في بقية الصور ربما من بعض الحواشي كذا يلاحظ هذا المعنى، وإلا أوجب هذا أكثر من درس ربما فقط لاستيضاح حال هذه الصور. إذن فالمشتري يدعي الخيار ويدعي التغير، والبائع يقول لا خيار بل لزوم ولا تغير، والأصل هو اللزوم وعدم التغير. فالقول قول المشتري هنا في المثال، واضح؟ لكن لا يعبر المصنف عبارة القول قول المشتري، لأن المثال قد يعكس ويكون مدعي الغبن هو البائع، واضح كيف؟ يكون مدعي الغبن هو البائع. الآن المشتري نتفق أن القيمة الآن عشرة واشتريته منك بعشرة، لكن أقول كان عند البائع بسبعة يعني بعتني بزيادة، ويمكن أن يقول البائع كان عند البائع ب12 بعتك بنقصان وأنا مغبون، واضح؟ واضح؟ لذلك العبارة ماذا تكون؟ القول قول منكر التغير وسبب الغبن، واضح كيف؟ الذي قد يكون البائع أحيانا وقد يكون أحيانا أخرى المشتري. هذا في أول الصور. الصورة الثانية أن يختلفا في الأولى، ماذا؟ اختلفا في قيمة وقت العقد، الآن أن يختلفا في قيمة ما بعد العقد. في الصورة الأولى اختلفا في القيمة بعد العقد. بعد العقد ظرف لما؟ للاختلاف، الاختلاف بعد العقد. أما المختلف فيه وهي القيمة فقيمة وقت العقد. في الصورة الثانية الاختلاف بعد العقد أيضا، والمختلف في قيمة ما بعد العقد. لكن حتى يتم هذا الفرض لابد أن يفترض أنهما متفقان على أن القيمة وقت العقد وبعد العقد واحدة. مثلا أن يشتري الكتاب منه بخمسة، 5 دراهم، فاضح؟ يقول اشتريته منك بخمسة، هذا ثمن العقد، هذا الثمن. ثم يختلفان فيدعي المشتري مثلا أن قيمة الكتاب، متى هذا؟ بعد العقد، الاختلاف بعد العقد، ويدعي أن القيمة الآن يعني بعد العقد 3، بلحاظ المقدمة التي ذكرنا وهي أنهما متفقان على أن القيمة بعد العقد هي عينها القيمة حين العقد لا تغير. بضميمة هذه قول المشتري القيمة الآن بعد العقد في السوق 3، ماذا يعني؟ أنها كانت أيضا حين العقد 3، واضح؟ وأنت بعتني بخمسة في الفرض، إذا بعتني بخمسة ما قيمته 3. البائع يقول لا، القيمة الآن 5، وبضميمة تلك المقدمة يعني كانت 5 أيضا عند العقد، فقد بعتك بخمسة ما يساويها وقيمته 5 ولا غابن. من هذا أيضا من الكلام في السابقة علم الحال هنا، لأن المشتري في الفرض يدعي التغير، واضح؟ يدعي التغير ويدعي الخيار، يدعي أنه بعتني ماذا؟ بعتني ما قيمته 3، أو اترك التغير لعله لا يدعي التغير، لكن على كل حال يدعي خلاف اللزوم، يدعي الخيار بسبب أنك بعتني ما قيمته 3 بخمسة، والبائع يقول بعتك بالخمسة ما قيمته 5، ولا سبب للخيار لا غبنة، فقوله موافق لأصالة اللزوم. هذا على الأقل، التغير اتركه يحتاج إلى شيء من التدقيق، فيكون القول أيضا قول منكر سبب الغبن الذي هو البائع في هذا المثال، ولك أن تعكس الصورة أيضا بالاستناد إلى ما عكسناه في سابقتها. كل هذا قال بشرط أن لا يمكن الاستعلام. يعني إذا اختلفنا مثلا في الصورة الأولى كانت القيمة اشتريت بخمسة، أنا أقول كانت 3 بعتني بغبن، هو يقول لا كانت 5، وبمرة يمكن الاستعلام. نذهب إلى السوق نسأل أهل الخبرة، نقول أمس بين ساعة كذا وساعة كذا كم كان سعر كتاب كذا في السوق؟ يخبرنا أهل السوق وأصحاب خبرة السوق بأن القيمة كانت كذا، فيؤخذ بأقوالهم باعتبار أنه قول الخبير في القيم في أمثال هذه الأمور في المتلفات معتمد مع الوثاقة على الأقل، أو العدالة مثلا كخبير مثلا يؤخذ بقوله. وإذا أمكن الاستعلام يا أخي، واحد إذا شككت في اعتبار الواحد أو الاكتفاء بالوثاقة نقول يا أخي فلتكن شهادة بينة، شهادة 2 مع العدالة، المهم أن الاستعلام ممكن حينئذ، واضح كيف؟ ولا يبقى معه نزاع، فيفض هذا النزاع بالاستعلام. وإنما الحديث عن تقديم قول فلان أو فلان مع عدم إمكان الاستعلام. هاتان صورتان. يقول من الكلام فيهما يظهر حكم صورة ما لو اتفقا على أصل التغير واختلفا في تاريخ هذا التغير. اشتريت منك الكتاب بخمسة دراهم ونتفق على أمرين. الأول أن القيمة كانت ما قبل العقد أقل من الثمن المشترى به الكتاب. اشتريت الكتاب بخمسة والنقل اشتريته يوم السبت. نقول هكذا: اشتريت الكتاب منك بخمسة يوم السبت. هذا أمر حاصل واقع. أتفق أنا وأنت يوم الخميس قبل العقد كانت القيمة ثلاثة. واضح؟ يوم الخميس كانت القيمة ثلاثة، أنا اشتريت بخمسة يوم السبت، الخميس كانت القيمة ثلاثة. هذا أمر متفق عليه بيننا. الأمر الثاني المتفق عليه بيننا أن القيمة تغيرت من ثلاثة إلى خمسة بعد يوم الخميس. الآن في الأحد مثلا، إذا كان هذا الخلاف يوم الأحد، الآن القيمة في الخمسة كما اشتريت. على ما يختلفان؟ يختلفان أن التغير المعلوم أصله والمتفق على أصله حصل بعد الخميس قبل السبت في الجمعة مثلا، أو حصل آخر النهار في السبت بعد العقد أو الصبح يوم الأحد. ما الفرق؟ الفرق أن التغير من ثلاثة يوم الخميس إلى خمسة إذا كان قبل السبت يوم الجمعة، فالعقد السبت وقع على ما قيمته خمسة بثمن خمسة ولا غبن. وأما إذا كان التغير من ثلاثة إلى خمسة حصل بعد العقد بعد يوم السبت، فمعناه أن العقد يوم السبت وقع على ما قيمته ثلاثة بيع بخمسة والغبن قائم. من هنا يتضح مثلا من يدعي ماذا. فالمشتري هو الذي يدعي أن التغير وقع بعد العقد، وأن العقد وقع على ذي القيمة النازلة، وأن له الخيار. والبائع ينكر هذا المعنى ويدعي أن التغير حصل قبل العقد. واضح كيف؟ أن التغير حصل قبل العقد والعقد وقع على ما يساوي الخمسة وليس فيه غبن. هكذا. ويمكن أن تعكسه ويكون بهذا الشكل مثلا: متفقان هما على أن القيمة يوم الخميس خمسة، واشتريا أو باعا بثلاثة، ويختلفان، العقد وقع السبت يختلفان ويتفقان على أنها نزلت من خمسة إلى ثلاثة، يختلفان هل النزول والتغير حصل قبل السبت قبل العقد أو حصل بعده. فإن كانت تغيرت ونزلت قبل السبت، أنا بما اشتريت بخمسة ما قيمته في الواقع ثلاثة. فالأفرض أن العقد ماذا وقع على ثلاثة لا على خمسة. إذا كان التغير إلى ثلاثة حصل قبل العقد فقد اشتريت بثلاثة ما قيمته ثلاثة، لا غبن لأحد. أما إذا كان التغير من خمسة إلى ثلاثة حصل بعد العقد فمعناه أن قبل العقد اشتريت مني بثلاثة ما قيمته خمسة، ومن المغبون؟ البائع، أعطى بالناقص، واضح؟ أعطى المبيع بثمن الناقص، فيكون البائع هو المدعي لحصول التغير. متى؟ بعد العقد، واضح؟ حتى يكون قبل العقد قد باعه بثلاثة ما قيمته خمسة لم يتغير ويكون مغبونا، والمشتري يقول لا حصل التغير قبل العقد، نزلت قيمته إلى ثلاثة قبل العقد فاشتريت أنا بالثلاثة ما قيمته ثلاثة. واضح؟ يمكن عكسه. هنا أيضا ماذا يقول؟ قد ظهر حكم هذه الصورة من الكلام في السابقتين، ويقدم قول من ينكر التغير لأصالة عدم التغير، وينكر الخيار لأصالة اللزوم. واضح كيف؟ سواء كان البائع في هذه الصورة أو المشتري في عكسها. هذه صورة ثالثة. الصورة الأخيرة هنا أن يعلم فيها تاريخ التغير، لكن لابد أن يفرض الجهل بتاريخ العقد. واضح كيف؟ وإلا إذا كانا متفقين على أنه اشترى بكذا أو باع بكذا الثمن المعين ويعرفان تاريخ التغير وتاريخ العقد لا يبقى مشكلة. فإذا يكون التغير معلوما مع فرض أن يكون تاريخ العقد مجهولا، ولنفرض أنه اتفقا على أن هذا الكتاب مثلا اشتراه بخمسة، وأنه يوم الخميس قيمته الواقعية خمسة، في الجمعة تغير بالنقصان إلى ثلاثة. واضح الكلام؟ اشتريت الكتاب منك بخمسة، لا تقل لي متى اشتريت. اشتريت الكتاب منك بخمسة يوم الخميس كانت قيمته خمسة، يوم الجمعة نقص من خمسة إلى ثلاثة. الاختلاف هنا في زمان العقد، متى اشتريته؟ قبل الجمعة قبل أن يتغير إلى ثلاثة أو بعدها؟ إذا كنت اشتريته قبل الجمعة وقبل التغير إلى ثلاثة فقد اشتريت بخمسة ما يساوي خمسة، فلا أنا دفعت الزائد ولا البائع أخذ الناقص ولا أحد منا مغبون. واضح؟ هذا إذا كان العقد وقع قبل الجمعة قبل التغير. وأما إذا كان العقد وقع بعد الجمعة والتغير فمعناه أنه تغير أولا يوم الجمعة ونزل إلى ثلاثة ثم وقع العقد بعد الجمعة بخمسة على ما يسوى ماذا؟ ثلاثة. بخمسة على ما يسوى ثلاثة. فيكون المشتري قد دفع الزيادة. واضح؟ فالنتيجة أن العقد إذا كان متأخرا عن الجمعة زمان التغير فقد وقع على الزيادة، وقع على 5 فيها زيادة 2 لأن قيمتها حينئذ 3. أريد الآن أن أوضح العبارات، أصل الصورة اتضحت، أريد إيضاح العبارات. النتيجة أن العقد إذا كان وقع متأخرا عن الجمعة وعن التغير فقد وقع على الزيادة، والأصل الجاري هو استصحاب عدم التغير، لأن التغير كما قلنا حادث مسبوق بالعدم. يوم الخميس كانت 5، واضح؟ أو لا، استصحاب عدم التغير، التغير معلوم التاريخ فلا يجري فيه الاستصحاب. الاستصحاب يجري في عدم حصول العقد، عقد حادث مسبوق بالعدم. يوم الخميس صباحا عندما استيقظنا حتما لم يكن العقد قد وقع، واضح؟ إذا كنت تشكك في هذا أقول الأربعاء، مهما شككت على كل حال قبل سنة لم يكن هذا العقد، واضح؟ حول هذا مسبوق بالعدم، في يوم ما لم يكن ثم وقع بيننا، نشك متى وقع، نستصحب عدمه الثابت من حين اليقين به من يوم الخميس صباحا مثلا، نقول لم يقع، لم يقع، خميس ظهرا، خميس عصرا، خميس ليلا، صبح الجمعة، إلى أن متى وقع التغير؟ قلنا في الجمعة، متى؟ فليكن ظهرا، إلى ظهر الجمعة، إلى حين وقع التغير، هذا كله متيقن العدم يجر، واضح؟ يجر إلى هذا، لم يقع إلى أن وقع التغير، لم يقع العقد، يستصحب عدم العقد إلى أن وقع التغير، إلى الزمان الذي وقع فيه التغير. لازم هذا المعنى، لازم هذا المعنى. العقد وقع، على كل حال وقع، إن لم يكن وقع إلى زمان التغير فمتى وقع؟ بعد التغير. إذا انتفى وقوعه إلى التغير فلا بد أنه وقع بعد، لأنه واقع متيقن الوقوع ولا بد له من زمان، فإذا انتفى في هذا القسم من الزمان فهو في القسم الآخر يعني بعده. وقبل قليل قلت لك إذا وقع العقد بعد زمان التغير إذن وقع على الزيادة، يعني هناك غبن. إذن هذا الاستصحاب استصحاب عدم وقوع العقد إلى التغير بلحاظ لازمه، وأن العقد باللازم وقع بعد التغير، يفترض أن يكون موافقا لدعوى المشتري الذي يقول وقع العقد بعد التغير وأنا مغبون، فيكون قول قولة بيمينه لأن قوله موافق لهذا الأصل. لكن هذا الأصل ويا للأسف مثبت، مثبت. ما الأصل المثبت؟ الذي يجري في مورد ليثبت به لازمه وأثره غير الشرعي عقلي أو عادي، وهنا مجرى الأصل عدم وقوع العقد. عدم وقوع العقد ليس حكما شرعيا، لو كان حكما شرعيا جرى فيه وانتهى الأمر، واضح؟ ليس حكما شرعيا، أمر خارج، إنما يجري فيه الاستصحاب بلحاظ ما له من أثر وحكم شرعي. لكن الذي رتبناه هنا وهو الحكم الشرعي وهو الغبن وثبوت الخيار، ثبوت الخيار رتبناه بواسطة. ما هي الواسطة؟ بواسطة اللازم العقلي. قلنا أولا بالاستصحاب لم يحدث العقد إلى هنا، ثانيا باللازم العقلي بالملازمة العقلية، إذن لابد قهران بحكم العقل أن يكون قد وقع بعد الجمعة بعد التغير، إذن بحكم الشارع يكون فيه الخيار. فهذا إذن يعني ترتيب حكم الشارع لا على المستصحب مباشرة بل على الواسطة العقلية. واستصحاب الشيء لترتيب الواسطة العقلية، لترتيب الأثر العقلي أو ترتيب أثر شرعي بواسطة الأثر العقلي أصل مثبت. الأصل يجري بلحاظ ما يترتب عليه مباشرة من أثار شرعية، هذا معنى التعبد الشرعي في موارد الأصول العملية. إذن هذا الأصل لا يجري، لا اعتبار به، وبالتالي لا معنى لموافقة قول المشتري لا. فلا يبقى في المورد في المسألة إلا أصالة لزوم العقد، لزوم العقد، وقول المشتري مخالف لها، فيقدم هنا قول البائع في هذا المثال. قال: ولو اختلفا في القيمة وقت العقد، هذه أول الصور، أو في القيمة بعد، ظرفا وقت وبعد ظرفان للقيمة، واضح للمختلف فيه، وأما الاختلاف فهو على كل حال وعلى التقديرين بعد العقد، واضح الكلام. في الثانية أو في القيمة بعد، قلت لابد أن تفرض اتفاقهما على أن قيمة ما بعد العقد هي عين قيمة ما قبل العقد، فما أدعيه الآن فهو أدعيه وقت العقد، واضح؟ هكذا يصور المسألة. وعلى التقديرين تعذر الاستعلام، فالقول قول منكر سبب الغبن لأصالة عدم التغير وأصالة اللزوم، ومنكر سبب الغبن يوافق أصالة اللزوم ويوافق أصالة عدم التغير. ومنه يظهر حكم صورة ثالثة، وهي ما لو اتفقا على التغير في بعض النسخ واختلفا في تاريخ العقد، واضح هذا ليس بصحيح، بل بنسخة أخرى واختلفا في تاريخه، وهكذا في بعض الحواشي أنه ينبغي أن يكون هكذا لشرح طويل لا ينسجم عبارة اختلفا في تاريخ العقد مع طرح هذه الصور، فصححوا إلى واختلفا في تاريخه، أي في تاريخ التغير، كما أنا شرحت الصورة. وكان ينبغي في الشرح أن أنبه على النسخة، لأن من يراقب العبارة وأنا أشرح قد يحصل له شيء من التشوش. هذه الرابعة: ولو علم تاريخ التغير مع الجهل بتاريخ العقد فالأصل وإن اقتضى تأخر العقد، أي عقد الواقع على الزائد، عندما يتأخر قلت يكون واقعا على الزائد، والأصل يقول لم يقع إلا أن حصل التغير، إذن وقع بعد التغير فوقع على الزائد، إلا أنه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتى يثبت الغبن، الأصل يقتضيه باللازم العقلي، والأصل الذي يقتضي الشيء باللازم العقلي لا يثبته شرعا لأنه من باب الأصل المثبت الذي ليس بحجة حتى يثبت الغبن. الأمر الثاني: قلنا في هذه المسألة يشترط في الغبن شرطان، الأول جهل المغبون، يشترط في خيار الغبن شرطان، الأول جهل المغبون، الثاني أن يكون التفاوت فاحشا لا يتسامح به. يقول المصنف: فمثل الواحد في العشرين، يعني الذي نسبته نصف العشر أو 5%، بل مثل الاثنين في العشرين الذي أو الذين نسبتهما العشر أو 10%، يقول هذا لا يعد تفاوتا فاحشا ولا يوجب الغبن. يعني إذا قلت لي بعني مثلا كبريت، علبة كبريت، قلت نعم بعشرين تومان، والواقع أن قيمتها 18 أو 19. يقول تفاوت يتسامح فيه. هذا إطلاقه هكذا أنا لا أستطيع أن أسلم به، فيما قيمته 20 تومانا، لأن التومان أو التومانين في نفسي أيضا لا اعتد بها، هذا ممكن. فيما قيمته 20 ألفا، تقول إذا كانت قيمته 19 رباعني بـ20 يمكن يمكن. أما إذا كان 18، وهنا في إيران إذا كانت قيمته 19,990 فبعت بـ20,000 فأنت غاب ويطالبك بالعشرة حتما. فلعل الأعراف تختلف. ولو غضضنا النظر عن خصوصية البلد والعرف وسلمت حتى في الـ20,000 أنه إذا باعك بـ20 ما قيمته 19,000 أو 18,000، يعني العشر ونصف العشر تفاوتا، فلا يعد غبنا فاحشا لو سلمت. هو أرفع أقول لو باعك ما قيمته 20 مليون بـ19، ماذا تقول؟ هل يرضى أحد بذلك؟ تقول سيارة في السوق بـ19 أو 18 باعني بـ20، ما أحد يقبل أن هذا لا يعتد به. إذن لا يصح إطلاق نسبة، جعل المسألة مسألة نسبة 2 في الـ20 أو 1 في الـ20، لأنها تختلف حسب كبر الثمن وصغر كبر الثمن وصغر الثمن. واضح؟ ومن هنا أيضا ضبطها بنسب كسرية مثل الثلث والخمس والربع وأمثال هذا مما يطرحه بعد قليل قد لا يصح، لأنه إذا قلت التفاوت بالخمس ليس بفاحش فالخمس في الـ20 4، لكن في الـ20,000 4,000، يقبل أحد؟ في الـ200,000 40، في الـ1,000,000 400,000، هل يقبل أحد أن ما قيمته 1,600,000 يباع بـ1,000,000؟ يقول لا بأس، ليس غبنا مهما، تفاوته يساوي راتبه في الشهر، لا معنى لجعله بنحو النسبة بالأعشار وأنصاف الأعشار والأثلاث والأخماس والأسداس. فالأفضل أن يترك تقديره إلى العرف، لأنه لم يرد فيه تقدير شرعي خاص. وإذا أردت أن تشخصه بالعرف فلا تضف إلى تشخيص العرف كسرا، تقول في العرف الكسر الثلث فاحش، الربع فاحش، لكن الخمس ومع ذلك يعود ويقول فاحش. طب العشر ماذا؟ قال ليس بفاحش، نصف العشر أوضح. واضح؟ لكن ناقشنا في الثمن القليل العشر ونصف العشر لا بأس، لكن في الثمن الكبير العشر ونصف العشر يسأل عنه. واضح كيف؟ طيب، إذن كل أمره إلى العرف لكن من دون تشخيصه بكسر، ولعله لهذا لم يكن فيما ينقله بعد قليل من حده على ما نسبه في التذكرة إلينا، قال وحده عندنا، لم يذكر فيه تشخيص بنسبة أو كسر، ما لا يتغابن الناس بمثله. فيختلف بين طبقات الأثمان في الثمن النازل، ربما لا يتغابنون، ربما يتغابنون بمثل الربع بالكبريت، ربما إذا كان قيمته 15 وأخذت 20 أقول غير مهم. إذا ركبت في السيارة وكان يأخذون 100 فأخذ 120 تقول ليس بمهم. واضح؟ لكن إذا ارتفع الثمن مرتبة أخرى وصار بالعشرين ألفا أو بالمئتي ألف يبالون بالخمس وبالعشر وأحيانا بنصف العشر وهكذا. فقل فيما يسوى كالسيارة 20 مليون ربما يتسامحون بالمئة. يقول هناك من يبيعه في السوق بأنزل ب100 ألف. كل من دفع 20 مليون لن يغص، مثلا من شرب البحر لن يغص بالساقية مثلا، واضح كيف؟ يدفع هذه المئة ليس بمهم، واضح؟ في هذا العالم ربما يتسامح بهذا المقدار، لكن تقول 400 أو 500 مليون أو مليون أو مليونان، 2 في 20، أنت ما أدري. وأنا أعجب من المصنف يعني، وله أصول إيرانية مثلا توجب الالتفات إلى أمثال هذا. على كل، الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا، فالواحد بل الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن، وحده حد الغبن عندنا أو حد التفاوت الفاحش عندنا، عندنا كما في التذكرة نسبه إلينا حده، كيف يكون فاحشا؟ ما لا يتغابن الناس بمثله. انظر الناس يقبلونه يتساهلون فيه أو لا، إذا كانوا لا يتساهلون فيه فهذا هو الفاحش، أول مرتبة لا يتساهلون فيها فهو الفاحش. لكن هذه المرتبة ليست واحدة، قلت تختلف باختلاف مراتب الثمن، فلا مرتبة ثابتة له في كل شيء بحسبه. وحكى في التذكرة عن مالك أن التفاوت بالثلث، انظر هذا الأخير، لا يوجب الخيار، وإن كان بأكثر من الثلث أوجبه. أبيعك السيارة 20 وهي تسوى 12، يقول لا مشكل لا غبنة. ورده يعني في التذكرة بأنه تخمين لم يشهد له أصل مرجع مستند في الشارع، من أين أتيت به؟ طيب هذا في الشارع، ونحن نزيد على كلام العلامة، نقول لعلك أردت أن تتحدث بلسان أهل العرف، وما أعرف عرفا في العالم والكون كله بل عبر التاريخ يتهاون بثلث القيمة، وهذا هكذا على الإطلاق. قال المصنف: والظاهر أنه لا إشكال، الآن يعني يجري عملية تشخيص فيما يتحقق وفيما لا يتحقق، يقول والظاهر أنه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث بل بالربع فاحشا. نعم الإشكال في الخمس، طبعا هو ذكر قبل قليل الواحد في العشرين بل الإثنان في العشرين، قلنا يعني نصف العشر بل العشر لا غبن فيها ليس فاحشا. من هذه الجهة الآن قال ثلث والربع فيها غبن، بقي بين هذا وذاك الخمس. طبعا إذا أردت المراتب يبقى بين الربع والثلث مراتب، ربع إلا ثلث وكذا، عشر مع كذا، واضح؟ خمس إلا كذا، خمس مع كذا، هذه مراتب، لكن لا نريد أن ندقق هكذا أصل المراتب. قال ثلث وربع فيها غبن فاحش، عشر ونصف العشر ليس فيها، بقي بينهما الخمس، لأن النسب هكذا بعد الشيء الكامل نصف ثلث ربع ماذا خمس عشر، هسه نصف العشر، واضح؟ كيفما كان نعم الإشكال في الخمس، ومع ذلك يقول لا يبعد دعوة عدم مسامحة الناس فيه، كما سيجيء التصريح بهذا بعدم المسامحة فيه من المحقق القمي في مسألة تأتي إشكال أنه لا يمكن تصوير كلا الطرفين مغبونين في العقد الواحد، هناك كلام في دفع وتصوير هذا المعنى. هناك يذكر المحقق الكمي كما سيأتي أن الخمس مما لا يتسامح الناس فيه. ثم إن الشك أو إن المرجع عند الشك في ذلك، عند الشك في ذلك يعني في الغبن، هو أصالة ثبوت الخيار. هنا يمكن أن نصور المسألة بصورتين وعلى أو بتقريرين، وعلى كل تقرير يكون المرجع شيئا، على تقرير يكون المرجع شيئا غيره على التقرير الآخر. على أحد التقريرين إذا شككنا هنا غبن أو لا، يكون المرجع أصالة ثبوت الخيار، نحكم بالخيار. على التقرير الأول يكون المرجع، الآخر يكون المرجع أصالة اللزوم، نتمسك بقاعدة لزوم العقد وننفي الخيار، تتفاوت النتيجة كليا. أما التقرير الأول فأن يقال إن هنا دليلا عاما على لزوم كل عقد، أوفوا بالعقود، كل العقود لازمة. ثم إن هذا الدليل العام ورد عليه التخصيص، وأخرج عن عموم أوفوا بالعقود العقود المشتملة على الضرر، ما تضرر فيه أحد المتعاقدين فإنه مثلا عقد غبني وبالتالي ليس لازما، واضح؟ لكن هذا الدليل المخصص للعموم الأول ورد أيضا دليل آخر يخصصه ويقيده ويقول الغبن الضرر الذي يثبت الخيار ويخرج عن أصالة اللزوم مقيد ماذا؟ بما لا يتسامح به. إذا فرضنا المسألة بهذه الصورة، ثلاثة أدلة مترتبة طولا، لا أقول من حيث الزمان، من حيث الرتبة، عموم أول أوسع من الكل، خاص أول وارد على العام، خاص ثان أخص من الخاص الأول وارد على الخاص الأول. أوفوا بكل العقود، لا تفوا أو لا توفوا، لا يجب الوفاء، ليس بلازم العقود، العقد الذي فيه الغبن والضرر، خصص ثم خصص أكثر، قال الذي ليس بلازم مما فيه الغبن والضرر، ما ضرره وغبنه فاحش لا يتسامح فيه. إذا صورنا المسألة هكذا، ثلاث أو ثلاثة أدلة كان موردنا ما نحن فيه يعني، والشك في كون الغبن الحاصل مما يتسامح به أو لا. أنا قلت أن المرجع عند الشك في ذلك، مقصود من ذلك يعني الغبن هل هو مما يتسامح فيه أو هو مما لا يتسامح فيه حتى نقول هناك خيار أو لا. ما نحن فيه من هذا المورد كان مندرجا تحت الدليل الثاني. لماذا؟ لأنه مورد لعقد فيه ضرر، واضح؟ أصل التفاوت والضرر مسلم، ولكن أخرج عن عموم، وهذا الخاص الثاني له عموم، كل عقد اشتمل على الغبن والضرر خارج عن عموم الوفاء. هذا العموم في الثاني الخاص الأول خصص إلا ما لا، إلا ما يتسامح به فإنه ليس خارجا. ونحن الآن نشك، هذا غبن وضرر، هل يعني داخل تحت هذا العموم الثاني الخاص الأول، هل هو مما يتسامح فيه حتى يخرج بالدليل الثالث أو لا؟ ونقول نشك في تخصيصه في خروجه بالخاص الثاني عن العموم الثاني بعد أن كان العموم الثاني شاملا له، لأنه غبن وضرر بلا إشكال. واضح؟ غبن وضرر بلا إشكال داخل تحت الدليل الثاني المخصص للعام الأول، لكن هل هو يتسامح به فيخرج بالخاص الثاني عن العام الثاني أو لا؟ هذا مشكوك، فيبقى تحت العام الثاني، يعني تحت دليل كل عقد فيه غبن وضرر فهو خارج عن عموم لزوم الوفاء، ويكون القاعد على هذا التمسك بهذا العام الدال على ثبوت الخيار، والمرجع أصالة ثبوت الخيار، أصالة لفظية مستفادة من هذا العموم. واضح كيف؟ هذا التقرير الأول. التقرير الثاني أن نقول نفس الكلام، هنا ثلاثة أدلة، ولكن يلحظ الخاصان ماذا؟ بمنزلة واحدة، برتبة واحدة، كخاص واحد، ويقاسان إلى العام. فنقول هناك عموم يفيد لزوم الوفاء بكل عقد، ما الذي خرج عنه؟ جاءنا دليلان، واحد يقول العقد الغبني الضرري خارج، الآخر يقول العقد الذي يتسامح في غبنه ليس بخارج. واضح؟ خب، هذان يجمع بينهما وتكون النتيجة العقد الغبني الضرري الذي لا يتسامح في ضرره هو الخارج عن عموم أوفوا بالعقود بعد الجمع بين هذين، ثم يقاس نتيجة الجمع هذه إلى عموم أوفوا بالعقود. واضح؟ فيكون النتيجة كل عقد يجب الوفاء به إلا كل عقد يجب الوفاء به إلا عقد ضر أو إلا عقدا ضرريا غبنيا لا يتسامح بغبنه. تعال انظر الآن ما نحن فيه، مشكوك أنه يتسامح فيه أو لا يتسامح، مشكوك أنه تحت الخاص، هو عقد بلا إشكال، لكن هل هو خرج؟ الخارج هو ما ضرره لا يتسامح به، هل هذا ضرره لا يتسامح به حتى يخرج أو لا؟ فلا، لم يحرز أنه من الخارج، وكل ما لم يحرز أنه أخرج بالتخصيص على العام يتمسك فيه بالعام، فيرجع إلى أصالة اللزوم المستفادة من عموم الوفاء بالعقود. لعل هذا الثاني يكون أقرب إلى ما يفهمه العرف في مثل هذه الأدلة، باعتبار أنه إذا كان هناك أكثر من خاص فيلاحظ بعضها مع بعض ثم ينسب إلى العام، لا أنه يلاحظ كل واحد على الحدة مثلا. ولعل في بحث انقلاب النسبة في التعارض في الأصول ما يفيد في هذا لمن قرأ أو من يأتيكم إن شاء الله من يأتيه قراءته. قال ثم إن المرجع عند الشك في ذلك، يعني في أنه يتسامح أو لا، هو أصالة ثبوت الخيار، لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه. واضح؟ ضرر خرج، ضرر، شوف، ضرر دل الدليل على أن عقده خارج عن عموم الوفاء، إلا أن يثبت أنه يتسامح الناس فيه فبمقتضى الدليل الثالث أخرج عن هذا الثاني. واضح؟ لكن لم يثبت، لم يعلم تسامح الناس فيه حتى يحرز خروجه بالدليل الثالث، فيبقى تحت الثاني، ويحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم، لأن الخارج عن عموم وجوب الوفاء بالعقود هو الضرر الذي يناقش فيه، يعني الذي يجادل فيه الناس ولا يتساهلون فيه. واضح؟ يجادلون فيه، كل هذا أنت تضرني إلى آخر مثلا، لا مطلق الضرر، يعني نجمع الدليل الثاني والثالث فينتج أن الخارج عن عموم الوفاء بالعقود عقد اشتمل على ضرر لا يتسامح فيه، وهذا لم نحرز أنه كذلك حتى يكون خارج عن عموم الوفاء بالعقود. والحمد لله رب العالمين.